الحمد لله نعمه متزايدة أسبغها علينا فلا نستطيع لها عدا، والصلاة والسلام على الذي بعثه الله رحمة للعالمين، بشر وأنذر ودعا إلى الله على بصيرة أتى بها بيضاء كالشمس في رابعة النهار، فاندحر الباطل ومحي الظلام وهدمت الأصنام ودكدكت الوثنية وانتشر النور وزلزلت الأرض تحت أقدام الطواغيت، ثم حملها بعده الخلفاء الأربعة النجبا فحملوا الهم الذي حمله ونشروا النور الذي جاء به صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ورضي الله عن الصحابة أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فمرحبا وأهلا بضيفنا العزيز الشيخ الدكتور سعد بن عبد الله البريك، شكر الله سعيه ورفع قدره وأعلى درجاته في جنات النعيم. مرحبا بكم أنتم أيها الضيوف الكرام، يا من أتيتم الليلة لتسمعوا من الشيخ، فشكر الله سعيكم جميعا. نادي اليرموك قد حل الضياء، والسعد يا سعد الوفا في ساحنا. لا أدري في هذه الليلة من أهنئ، هل أهنئكم بالشيخ أم أهنئ الشيخ بكم؟ هل أهنئكم بناديكم نادي اليرموك أم أهنئ النادي بكم؟ هل أهنئ النادي بالشيخ أم أهنئ الشيخ بالنادي؟ نحن في هذه الليلة المباركة نعيش هذه المعادلة، أطرافها أنتم والشيخ والنادي، معادلة ليست من المعادلات الرياضية بل معادلة من نوع آخر، ملؤها الحب في الله، تفوح منها رائحة الأخوة الصادقة، وشذاها يسري في العروق فتمتلئ النفوس يقينا لا شك معه بأن المستقبل لهذا الدين، وأن النصر لكل من نصر الله، إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. أيها الإخوة في الله، نستمع الليلة إلى محاضرة بعنوان طريق النصر، نستمع الليلة إلى الشيخ الدكتور الذي شنف آذاننا بأشرطته التي ملأت الآفاق، فنسأل الله أن يفتح على الشيخ فتحا من عنده وأن يجري الحق على لسانه، وأخلي بينكم وبينه، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحمد الله الذي شرفني وأكرمني بزيارة أحبة في الله عز وجل، وليست هذه الزيارة الأولى حبا وتواصلا ومودة معكم يا أهل هذه الأرض المباركة. سبق أن شرفت مرارا وذكرتني هذه المدينة بأبيات تسورت فيها جدار الشعر ولست بشاعر، يوم أن جئت مع أحد طلابي من كلية المعلمين زائرا جازان، فسألته عن أجمل قصيدة قيلت في جازان، فقال قصيدة الشاعر الكبير السنوسي: جازان إني من هواك لشافي. فقلت له: يا بني اكتب عندك، جازان طاب الوصل في مغناك، وجرت دموع الشوق في لقياك، إني إليك رضا عريش مطرق خوفي سهام الهجر أن تغشاك يا بيش لن أنساك لو طال النوى وإخال ما في الأرض من ينساك أحد المسارح تسمعي قولي وعي إن المآثر علقت بعراك ضمد الأبية كم حويت مكارما تفنى بحور الشعر في ذكراك. فقال لي صدق الله العظيم والشعراء يتبعهم الغاوون ألم ترى أنهم يقولون ما لا يفعلون. يعني لما ضاقت بحور الشعر في مدح ضمد ضمد الأبية كم حويت مكارما تفنى بحور الشعر في ذكراك لو تاه قلب في خمائل حبكم في صامت ورد بلا أشواك. أحبتي في الله حديثنا اليوم يجرنا شئنا أم أبينا اخترنا أو التفتنا إلى ما نحن بصدده من هذه الأحداث الجسام وأجراس الإنذار التي دقت ونواقيس الخطر التي نطقت وتقول لنا إننا بأمس الحاجة أن نراجع صفوفنا وأن نتفقد خطابنا وأن نجمع شملنا وأن نستعين بالله عز وجل فيما يقربنا إلى مرضات ربنا. ذلك أن حوادث التفجير وما سبقها من حيازة ألوان وأصناف من متفجرات في غاية الخطر والتدمير يكفي قليل منها لنسف ناطحة سحاب. وتكلم المتكلمون المخلصون عبر كل منبر ووسيلة إعلامية وخطبة جمعة وقلم صادق وخطاب ناصح يقولون النجاء النجاء. التفتوا وانتبهوا وانظروا من الذين يندسون في صفوفكم بأي شعار وتحت أي راية لتعرفوا من الذي يركب الإسلام مطية لتحقيق مآربه أو يركب الحرية مطية لتحقيق الفوضى أو يركب الأمانة مطية من أجل مزيد من الخيانة. أيها الأحبة وما أمر البارحة أو وما يوم حليمة بسر. حوادث التفجير التي أزهقت فيها أرواح أبرياء وسفكت فيها دماء معصومة من مسلمين مصلين صائمين عابدين كانوا يطلبون لقمة العيش ويطلبون الرزق الحلال فإذ بسهام الغدر الطائشة تصوب رصاصها ونيرانها إلى جماجمهم ورؤوسهم وأفئدتهم وصدورهم لترديهم قتلا ثم تتوجه لقتل أناس غير مسلمين ولكنهم في ملتنا وشريعتنا ممن عصمت دماؤهم بعقد الأمان الذي دخلوا به في بلادنا. أحبتي في الله أمر الدماء خطير ولا يزال المرء في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. وأول ما يقضى فيه يوم القيامة بين الناس في الدماء. ولقد نظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى الكعبة فقال ما أعظمك وأعظم حرمتك عند الله وإن دم المسلم أعظم حرمة عند الله منك. وقال تعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها. من هو ذلك الذي يدعي الإسلام وهو يقدم على سفك دم مسلم وإزهاق روحه وإسلاف بدنه؟ من هو الذي يدعي الإسلام وهو يتوجه باسم الإسلام لينقض مبادئه وأركانه وشرائعه؟ أليس المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده؟ أليس المؤمن ذلك الذي يأمن جاره بوائقه؟ أليس المسلم بأخ لأخيه المسلم لا يسلمه ولا يخذله ولا يحقره ولا يحقره بحسب امرئ بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم؟ إذا كانت هذه صفات الإسلام صفات المسلمين في الإسلام فانظروا إلى أي مدى بعدت هذه الأيدي الآثمة والتصرفات الخاطئة والنواصي الكاذبة عن الإسلام بمثل هذه التصرفات. ولقد عجبنا أكثر وأكثر يوم أن أعلنت وسائل الإعلام عن ضبط تلك الكميات الكبيرة من المتفجرات والقنابل والمواد شديدة الانفجار. فقال قائل: وروجها جهلة وغوغاء وبسطاء ومخدوعون. قال قائل منهم: إنها تمثيلية قصد بها أمر سياسي. وقال آخرون: شباب يتاجرون في بيع السلاح. فقلت: سبحان الله، هل بلغ الأمر بعقول بعض السذج والبسطاء والغوغاء والمساكين أن يصدقوا مثل هذه القالات؟ لو سلمنا أن قطعا قليلة من السلاح كان الهدف وراءها تجارة في بيعه، فهل سمعتم تجارة في بيع مواد شديدة الانفجار؟ هل سمعتم أحدا يتجر في مادة السيفور والتي أن تي؟ هل سمعتم أحدا يطلب الرزق الحلال في بيع القنابل اليدوية؟ هل سمعنا أو خطر بعقل عاقل أن يظن أن مثل هذه الأعمال تدل على شيء إلا التدمير والتخريب والفساد؟ وما زال الناس يتحدثون بين مكذب ومصدق، وتلك مصيبة، خلل عظيم في مجتمعنا أن نكذب من يصرح باسمه ومكانه وموقعه ومسؤوليته، أن نكذبه ثم نصدق مقولة كتبت في مزبلة إلكترونية في ساحة من ساحات المواقع التي أخذت على عاتقها عهدا وثيقا مع الشيطان ألا تدع لهذا المجتمع أمنا يستفيد من خلاله في الدعوة إلى الله وإصلاح العباد والبلاد ومناصحة المسلمين وتدفق الخيرات وتتابع الأعمال الصالحات التي هي من أعظم أسباب النجاة من الهلاك. وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. أيها الأحبة، تاريخ الإرهاب والعنف قديم جدا، لكنه كان على أيدٍ آثمة تعرف وتكشف من بدايتها، ويعرفها المسلمون بأماراتها وعلاماتها. ولو شئنا لأريناكهم فلعرفتهم ولتعرفنهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول. أليس أمير المؤمنين عثمان بن عفان قد تصور عليه الدار وأحيط بداره باسم الإسلام وهم يريدون الفتنة، وباسم العدل وهم يريدون الخيانة، وباسم الثأر وهم يريدون الجريمة؟ تسوروا وتواطؤوا وتمالؤوا، وحبس أمير المؤمنين عن الماء وعن المسجد، وقطع عليه الزاد، ثم اقتحم عليه الدار، وجثم الجاثمون على صدره، وطعنوه وقطعوا أصابع زوجته، وسال دمه على قول الله عز وجل: فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. ليس الإرهاب جديدا في تاريخنا، لكن الجديد أن يكون الإرهاب والإفساد والتخريب والقتل والتدمير يجد مساغا أو نوع قبول أو خجلا في النقد أو ترددا في المواجهة والاستنكار أو استحياء في التصريح بالإرهاب وقادته ومن يقف وراءه ودوافعه وأسبابه. أحبتي في الله، الفتن لا شك أنها متتالية، لكن لا تعني الفتن أن يقف الناس مكتوف الأيدي في مواجهتها ودفعها وردها عن مجتمعاتهم وأنفسهم. يقول صلى الله عليه وسلم: ألا إنما السعيد لمن جنب الفتن، ألا إنما السعيد لمن جنب الفتن، ألا إنما السعيد لمن جنب الفتن ولمن ابتلي فصبر فواها. نعم، تلك فتن استدرجت بعض الأغرار وبعض الصغار وبعض المتحمسين، وقادها مجرمون يعملون لصالح فتل باطلة ضالة مدمرة لن يقر لها قرار إلا أن ترى هذه البلاد كالصومال مجاعة، وكأفغانستان تشردا، وكالعراق فوضى. لن يقر لهؤلاء الأعداء قرار إلا أن يجعلوا الناس في هذه البلاد الآمنة المطمئنة وأهلها كذلك، إلا أن يجعلوهم يتفرقون أيدي سبا وتشعل الحرب نار الطائفية والفتن ويقتل الناس بعضهم بعضا بشرارة كانت بدايتها مطية أو شعارا اسمه بغض الكفار والولاء للمسلمين والبراء من الكافرين. وما الحرب إلا ما علمتم وذقتم وما هو عنها بالحديث المرجم. والمصيبة أن الأمة إذا تساهلت بالأمن الفكري فإن الخلل يتبعه أمن مخرق، أمن مخترق، أمن ضعيف، أمن مختل بسبب ما سبقه من التهاون بمسائل الأمن الفكري. نحن جميعا مسؤولون مسؤولية شاملة كاملة تامة عامة، صغيرنا وكبيرنا، خطيبنا وأستاذنا وإمامنا وقاضينا ورجل الأمن فينا، والرجل والمرأة والفتى والفتاة، أن نقف جميعا في صد هذا الفكر الوافد الغريب العجيب الذي نعترف أننا ظللنا زمنا وكثير منا ربما تردد في نقده أو استحى في كشف زيفه أو خاف من نقد جماهير معينة في أن يقدم بقوة في كشف أستاره وهتك عواره وفضح أسراره. أحبتي في الله، ما لم نكن على غاية من الجرأة والشجاعة في نقد هذه المسالك الفكرية المنحرفة فإننا ندفع الثمن غاليا ولن ننعم بالعبادة، لن ننعم بالدعوة، لن ننعم بالاستقامة، لن ننعم بالصلاح، لن ننعم بالصحة، لن ننعم بالعافية، لن ننعم بالخيرات والبركات المتدفقات. فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. إذن العبادة بكل أنواعها ظاهرة وباطنة، حسية ومعنوية، بشعائرها التعبدية وغاياتها ووسائلها المشروعة. العبادة باسمها الجامع لكل ما يحبه الله من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة تحتاج إلى أمرين، تحتاج إلى السلامة من المجاعة، وتحتاج إلى أجواء آمنة مطمئنة، إلى مناخ هادئ وادع. وبدون كفاية الناس في طعامهم وشرابهم وبدون كفاية الناس في أمنهم فإن أول بلوى تحيق بهم وتحل بهم أنهم يحرمون لذة العبادة وطعم العبادة بكل أنواعها وما يصدق عليها. أحبتي في الله، عندما يختل الأمن لا قيمة للمدارس ولا الجامعات، وحينما يختل الأمن الزراعة هامدة والتجارة كاسدة والمصانع مغلقة، حينما يختل الأمن لا حاجة للناس أن يبنوا مستقبلا واعدا ويكشفوا طاقات أبنائهم ليوظفوها فيما ينفعهم. حينما يختل الأمن لن يكون هم الناس إلا بحثا عن سلاح وهربا إلى ملجأ وبحثا عن طعام ولهثا وراء شربة ولو مكدرة وبحثا حديثا عن دواء. حينما يختل الأمن لن تجد اجتماعا كهذا، ولا محاضرة ولا خطبة ولا اجتماعا ولا دعوة ولا حلقات قرآن ولا مدارس تعليم ولا صناعة ولا مهن ولا حرف ولا ما ينفع الناس في قليل ولا كثير. إذا اختل الأمن أصبحت مطالب الناس السلاح والغذاء والدواء والبحث، بل والهرب بعيدا عن مواقع الفتن لجوءا إلى ملاذ آمن، ولو كان قبرا في أرض أو كهفا في جبل. أحبتي في الله، إن من المصائب والبلايا التي حلت بأمتنا أن هؤلاء الذين أخذوا على عاتقهم ترويع الآمنين وتخريب المجتمع الآمن بما فيه ينزعون من القرآن دليلا ويؤولونه بما يوافق أهواءهم تأويلا، وينزعون من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم نصوصا وأحاديث، ثم يستدلون بهذا الفهم المكدر المؤول السقيم الذي لا يسنده علم ولا رسوخ بالشريعة ولا تسليم بالعقل ولا تجربة ولا حكمة. إن كثيرا من العوام الذين ما قرأوا وما كتبوا ربما شدت الرحال ليؤخذ من تجاربهم فيما عرفوه بين الخوف والأمن وبين الجوع والري وبين الأحوال المتناقضة، أما هؤلاء فلا يعرفون إلا أن الدم وسيلة إلى التغيير. وأخبث من ذلك حينما يقال إن الدم أمر يتقرب به إلى الله عز وجل. هل يتقرب إلى الله بالجنائز التي صلي عليها اليوم في مدينة الرياض ودماء الآباء والأمهات والإخوان والأخوات تترى على الخدود هتانة لم يتوقف دمعها بسبب الفجيعة؟ هذا حارس عند مبنى مجمع قتل في اللحظات الذي زوجته تطلق فيه في مستشفى الولادة، وولد له وليد ساعة خروجه إلى الدنيا وافقت استقرار الرصاص في رأس وجمجمة أبيه، وآخر خرج مطمئنا وجيء بنبائه إلى أهله قد احترقت أشلاؤه وتمزعت بسبب هذا الانفجار. جنائز لشباب صلي عليهم هذا اليوم في مدينة الرياض، هل قتلوا في سبيل الله جهادا؟ هل قتلوا في مرضات الله عز وجل؟ قتلتهم أيد آثمة تتقرب بدمائهم إلى الشيطان وليست إلى الرحمن. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. هل هذا من الدين أن يرد الناس قتلا وأن يقتحم على المستأمنين الذين دخلوا البلاد بعهد وإذن وإجازة من ولي الأمر، ثم هم في لحظة يجدون أنفسهم ما بين من ترملت زوجته وتيتم طفله وفجع أهله وحلت المصيبة في داره بعد أن كان مسافرا أو مغادرا يريد أن يعود إلى أهله برزق ولقمة؟ ما ذنب هؤلاء الذين قتلوا بلا سبب؟ وما هو تأويل أو تفسير إزهاق أرواحهم وسفك دمائهم في دين الله عز وجل؟ هل في القرآن دليل يبيح أن تقتل سبع جنائز، أن تقتل سبعة أنفس من المسلمين المصلين الصائمين الحاجين المعتمرين الراكعين العابدين؟ هل في القرآن دليل أو في السنة ما يجيز لك أن تقتل أقواما دخلوا مستأمنين غير حربيين؟ لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم، إن الله يحب المقسطين. إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم. هؤلاء الذين دخلوا بإذننا وأماننا وأمان ولي أمر المسلمين، من الذي يجيز أن تستباح دماؤهم وأن تسفك وأن تزهق أرواحهم؟ وإذا أجزنا إباحة دمائهم إذن فلا بأس أن تغتصب نساؤهم وأعراضهم، وإذا أبحنا سفك دمائهم فلا بأس أن تسرق وتنهب أموالهم، وإذا أبحنا سفك دمائهم فما الفرق بين هؤلاء في هذا المجمع وبين غيرهم في أنحاء البلاد؟ لو أن هذا الفقه المقلوب والفهم السقيم والانحراف لو أن هذا سائغ لكان أقل ما ينبني عليه أن كل من تراه إذا كان غير مسلم فإن عرضه لك وماله لك ودمه مهدر بين يديك. هل يقول بهذا أحد؟ هل يرضى بهذا أحد؟ في أي ملة وأي شريعة تسفك الدماء باسم القرآن والسنة؟ في أي فهم تزهق الأرواح باسم الكتاب والسنة؟ هذا جزء من تقصيرنا في كشف زيف الأفكار الوافدة المستوردة، هذا جزء من نتائج عدم اهتمامنا غاية الاهتمام بالمبادرة للقضاء على هذه الأفكار الوافدة ووأدها وإجهاضها في مهدها قبل أن تكبر وأن تطول وتعرض. أحبتي في الله، نحن لا نريد أن ندفع الثمن في مجتمعنا غاليا كما دفع في الجزائر، ظلوا زمنا طويلا في كل يوم يصبحون على مجزرة، طفل يقتل لم يفطن بعد، وحامل يبقر بطنها، وشيخ كبير يجدون رأسه بين رجليه عند بابه، وأسرة بأكملها تتشحط في دمائها، حمامات من الدم سالت في الجزائر في مرحلة من المراحل وفي فترة من الفترات، وكان مما خففها ودفع كثيرا من ضلالها رسالتان بعث بها من سماحة الإمام العلامة الراحل الشيخ عبد العزيز بن باز وسماحة الإمام العلامة الراحل الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين، يخاطبون فيها أهل الجبال أن اتقوا الله في الدماء والأعراض وألقوا السلاح وعودوا إلى مجتمعكم وتعايشوا مع المجتمع المدني في حياته. فكانت تلك الرسائل من أولئك العلماء سببا دفع قدرا كبيرا من الفتنة وكشف قدرا كبيرا من المحنة. أمة الإسلام، من قواعد هذه الشريعة أن الدماء معصومة والأموال معصومة والحقوق والأعراض معصومة، معظمة محرمة، لا تستباح باجتهاد قاصد ولا تسفك برأي متحمس ولا تهدر بحماس مقتدر أيا كان. والولاء للمسلم لا يمنع من إقامة الحج عليه، والبراء من الكافر لا يجيز أن نظلمه، ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى. الولاء للمسلم، لو أن مسلما قتل مسلما هل ينتهي الولاء؟ يظل الولاء للمسلم القاتل مع تنفيذ حكم القصاص فيه، ليس التدين وليس الولاء للمسلم بعذر في إبطال الأحكام أو تعطيل الأحكام أو عدم القيام بالأحكام الشرعية الواجبة. مسلم قتل أو اعتدى يظل مسلما ولكنه يقتل به قصاصا، مسلم سرق مالا يظل مسلما وتقطع يده حدا، مسلم شرب خمرا يظل مسلما ويجلد حدا، مسلم زنى محصنا يموت مسلما على كبيرة من الكبائر ويرجم حدا من الله عز وجل وعقوبة. إذن الفهم السقيم الذي جعل بعض الناس يتردد أو يخجل أو يسكت حينما يرى انحرافا في الفكر يحمله من ظاهره، من ظاهر سمته نوعا من الصلاح أو الاستقامة. ووالله إن المستقيم الصالح الملتزم بأمر الله ورسوله في غاية البراء بمثل هذه الأفعال. نحن عرفنا الملتزمين بشرع الله المستقيمين على طاعة الله، أين رأيناهم؟ في مثل هذا المكان المبارك، في المحاضرات في المساجد، في مصانعهم، في متاجرهم، في أسواقهم، في حلقات تحفيظ القرآن، في إغاثة المنكوبين، في كفالة الأيتام، في مساعدة المحتاجين، في قضاء حوائج المسلمين، في كل عمل مشروع ظاهر وباطن أيا كان في المساجد قرب أو بعد منها، ما دام في غايته ينصب في مرضات الله عز وجل. هذه هي الاستقامة. ليست الاستقامة أمرا ظاهرا ويستغل الأمر الظاهر أو السمت الظاهر في أن تبتل الأمة بألوان من المصائب التي لا تنتهي وصور من الفجائع التي يظل العقل والحليم فيها حيرانا. أحبتي في الله، إن من الواجب أن نعلم غاية العلم أن لا مبرر لهذا العمل بأي حال من الأحوال، وكل من رأيتموه أو قرأتم له أو سمعتم منه يبرر مثل هذا فتبريره مردود عليه ولا مزايدة. إن كان يبرره بالجهاد في سبيل الله، ما أكثر الشباب الذين جاهدوا في أفغانستان وجاهدوا في الشيشان وجاهدوا في البوسنة لكنهم لم ولا ولن يعتقدوا يوما من الأيام أن الجهاد يعني تصويب المسدسات في رؤوس الأبرياء من المسلمين المصلين، ولم ولن ولا يعرفون أو يفهمون أن الجهاد يعني أن تقتحم مجمعا فيه أناس مستأمنون من المستأمنين الذين دخلوا بعقد الأمان، ثم تجعل عاليها سافلها بعمليات انتحارية، ثم هؤلاء الذين انتحروا إلى أين ولوا؟ هل هي شهادة في سبيل الله؟ لا والله، والشهادة في سبيل الله من فعل هؤلاء براء. ما الذي يجعل العقل مغسولا غسيلا والدماغ مقتل تقتيلا والفكر معطل تعطيلا إلى درجة أن الواحد يعمد بنفسه إلى أسباب النار؟ ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها. أحبتي في الله، يوم كان الجهاد في أفغانستان جليا واضحا، مسلمون أفغان يقاتلون شيوعيين من الروس الملاحدة، الكل وقف والكل تبرع والكل نادى، والمنابر بحت من فوقها الحناجر كلها تدعو إلى الجهاد في سبيل الله، وما ترددت في يوم من الأيام جهاد المسلمين في فلسطين مواجهة الصهيونية الذين يتعمدون تدمير الدور وقتل الأبرياء ومواجهة العزل بطائرات الأباشي والقناصة وغير ذلك. الكل حي ذلك الصمود وذلك الجهاد ودعمه بنفسه وقنوته ودعائه وماله. وكم عرفنا من إخواننا من مات في الشيشان وفي البوسنة وفي كوسوفا وغير ذلك، لكن هل هذا جهاد؟ إذن لا مبرر ولا مزايدة ولا عذر ولا حجة يوم أن يقول أحدهم إن هذا الفعل باب أو ضرب من أضرب الجهاد. لا والله، ما عرفنا الصادقين في الجهاد الذين نحبهم بالله عز وجل ممن يحمل هذا الفكر. هذا فكر دخيل يريد أن يخرب المجتمع وأن يفكك لحمته وأن يقطع أواصره، يركب مطية الجهاد، والجهاد أبعد ما يكون عن مثل هذه الأعمال. إن كانوا يزايدون على البراء من الذين يعادون المسلمين، فنحن وإياكم وكل مخلص أشد براء لله عز وجل، يبرأ إلى الله ممن يعادون المسلمين أو يحاصرون شعوبهم أو يسلبون ثرواتهم أو يجعلون لهم المكائد والأحابيل لإضلالهم وانحرافهم وإفسادهم. إذن ما الذي يقف وراء هذا الفعل؟ ومن الذي يدفعه؟ الشر مرفوض أيا كان، الشر مرفوض أيا كان، سواء كان ببدلة أو بعمامة أو بثوب أو بعباءة، الشر مرفوض أيا كان سمته ولونه وشكله ومنطقه وحجته وظاهره ولباسه. يجب أن نعرف أننا لسنا أغبياء، ولا يجوز أن نكون كذلك بحجة أو إلى درجة أن من أراد أن يستدرجنا باسم الدين طأطأنا قليلا وترددنا كثيرا وخجلنا في أن نسأله بكل صراحة: من أنت؟ ومن أين جئت؟ وماذا تريد؟ وما هي غايتك؟ وما هو سبيلك؟ وكيف أسلوبك؟ وما هي مراحلك؟ ومن يزكيك؟ ومن جاء بك؟ أين تاريخك في العلم؟ أين تاريخك في الفقه؟ أين تاريخك في الدعوة؟ أين تاريخك في إصلاح العباد؟ أين تاريخك في الغيرة على المسلمين وأعراضهم؟ أحبتي في الله، إن الجبن والخوف والتردد في طرح كل نقد واضح بحجة جلية لهذا الفكر يجعلكم ويجعلنا ويجعل كل مسلم ومسلمة يدفعون الثمن غاليا، كما دفعه هؤلاء الذين صلي عليهم في مدينة الرياض اليوم جنائز مظلومين قتلى، مجروحين ممزقين، قد عبث الرصاص بأبدانهم بالبنادق والقنابل وغيرها. هكذا ندفع الثمن شئنا أم أبينا، إذا سكتنا أو ترددنا في فضح هذا الفكر أو إعلان العداوة له، مهما كان الثمن ومهما كانت النتيجة. وإن من واجبنا أن نقف صفا واحدا وصوتا واحدا وبيانا واحدا، كل من قبله ومن موقعه ومن منبره ومن عمله ومن ميدانه، أن نعلن أننا أبرياء من هذا الفعل وأن الإسلام بريء من هذا الفعل. كيف يجرأ المنحرفون في طرح أفكارهم غواية وإضلالا للمسلمين وللشعوب وللشباب، ويتردد المصلحون الدعاة العقلاء المخلصون في نقد هذه الأفكار المنحرفة؟ كيف يكون الضال أكثر جرأة من المهتدين؟ وكيف يكون الضالون أكثر جرأة من المهتدين؟ كيف يكون المنحرفون أكثر جرأة من المستقيمين؟ كيف يكون المعتدون أكثر جرأة من الذين يحافظون على الحقوق ويرعون حق الله في صغيرها وفي كبيرها؟ أحبتي في الله، إن كل فعل يجب أن يقابل بما يستحقه إنكارا واستنكارا ودفعا وأساليب ووسائل، حتى لا يجد بعد اليوم في مجتمعنا أو في مكاننا خلة أو خللا يتنفذ من خلاله. سكوت أو تردد أو خجل في مواجهة هذا يعني ضلال ليس له أول ولا آخر ولا حول ولا قوة إلا بالله. لكن نقف وقفة صراحة، من الناس من عنده مقاييس ليست صحيحة في وزن الخطاب ومعرفة قرب الخطاب من الصواب. بعض الناس مقياسه فيما يسمعه إذا سمع خطابا يريد أن يعرف هل هو خطأ أم صواب، مقياسه فيه إن كان الخطاب متشنجا متشددا متزبرسا فهذا أقرب إلى الحق في نظره، وهذا مرفوض البتة. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم جاء بالشريعة والحنيفية السمحة، فقال إن الرفق ما جاء في شيء إلا زانة، وما ندع من شيء إلا شانة، وقال إن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله، وما خير صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما. جاءت هذه الشريعة برفع الحرج ودفع المشقة وجلب التيسير والتخفيف على الناس، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ما جعل الله عليكم في الدين من حرج، طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. كل نصوص الشريعة تقول لنا إن الدين جاء تخفيفا ورحمة، ما جاء تزمتا وتعقيدا ونقمة. الذين لا يعرفون التدين كالماء البارد على الظمأ، الذين لا يعرفون التدين كالطعام اللذيذ عند الجوع، الذين لا يعرفون التدين كالفراش الناعم في جوف الشتاء القارس في جوف الليل، الذين لا يجدون لذة التدين بالرفق واللين واليسر فليراجعوا هذا التدين وإن سموه كذلك. نعم القابض على دينه كالقابض على الجمر، لكن في معاملة البشر وفي معاملة النفس مجاهدة لا شك أنها في حقيقتها لذة وفي حقيقتها انسجام وطمأنينة وراحة. أما تدين نظنه تدينا وهو في الواقع وفي الحقيقة لا يجعل الإنسان في مجتمعه إلا نشازا بعيدا مبغضا لا قيمة له ولا وزن. ما جاء التدين إلا لنكون شامات بيضاء، لنكون ومجتمعنا متحدين في سياق واحد. ما جاء التدين ليحزبنا أقساما وأصنافا وأحزابا وأنواعا، إنما لنكون كما قسمنا القرآن إما سابقا بالخيرات أو مقتصدا أو ظالما لنفسه. الفقه والعلم والاستقامة والتدين تجعل من رأى في نفسه صلاحا يدنو بغاية الشفقة واللين والرحمة والحكمة لمن فاتهم ذلك حتى يجدوا من لذة الإيمان ما فاتهم. كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم. أحبتي في الله، أقول إن هناك من لا يعرف الصواب في الخطاب إلا بالتشدد فيظن أن التشدد أقرب إلى الحق، وهناك من لا يعرف الصواب في الخطاب إلا إذا كان معه البكاء والعويل والنحيف والنشيج واللطيمة. والحق أن هذا الدين يسري إلى القلوب بلا حاجة إلى كثير من التكلف. حقائق هذه الشريعة، نصوص هذا الوحي منسجمة مع الفطرة تتغلغل في الأرواح، لا تحتاج إلى التكلف بأي حال من الأحوال. وكم من أناس بكوا وأبكوا وهم في ضلال مبين. قال الله تعالى: عاملة ناصبة تصلى نارا حامية. وطائفة لا يعرفون الصواب في الخطاب إلا إذا كان فيه غاية المعاداة للمجتمع والعلماء والدولة. فإذا سمعوا رجلا خطابه يستخف بالعلماء ويهزأ بالحكام ويستخف بالمجتمع ويعادي هذا المجتمع بأسره، قالوا هذا أقرب إلى التقى والهدى. الحقيقة أن هذا كله من علامات الانحراف في الفكر، بل ومن سماته ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم، ليست عداوة الدولة دليلا على الحق، وليس النفاق والمداهنة أيضا دليلا على الحق، إنما الحق دليله كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وكل أمر في حياتنا وفي مجتمعنا وفي مؤسساتنا يجب أن يعرض على كتاب الله وسنة رسوله بفقه وفهم العلماء الأثبات الذين شابت لحاهم، ليس بفقه المتهورين ولا بفقه الذين يتجرؤون على الأعراض والدماء، وليس بفقه الذين ما رأوا أمرا حديثا إلا ويظنونه في غاية البعد عن دين الله عز وجل دون أن ينظروا إلى فهم وفقه العلماء الذين سبقوا وسلفوا بأي حال من الأحوال. أحبتي في الله، أقولها وأكررها، إن من واجبنا أن نعلم أن مما يفخر به الإنسان أن يجد نفسه يدا وساعدا قويا يقف مع العلماء ومع الدعاة ومع الحكام يدا بيد في مواجهة كل شر وفي تنمية كل خير وفي زيادة كل فضيلة وفي محاربة كل رذيلة وفي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. إذن القاعدة النخرة المسوسة التي عبث بها السوس، القاعدة التي تقول لكثير من الشباب: إنك ما وقفت موقفا توافق فيه بلادك وعلماءك ودعاتك وولاة أمرك إلا وكان هذا الموقف نقصا أو غمضا في مقامك، إن كنت تريد أن تكون مستقلا حياديا فإياك أن تصنف، إياك أن تصنف لا مع الدولة ولا مع العلماء ولا مع هؤلاء. إذا لم أصنف مع العلماء الصادقين ولم أصنف مع ولاة أمرنا الذين حقهم علينا أن نناصحهم، الدين النصيحة لله ورسوله وكتابه وأئمة المسلمين وعامتهم، إذا لم نصنف مع الدعاة المخلصين، إذا لم أصنف مع مجتمع بأسره أيا كان فيه من أهل المعصية أو الصلاح أو الخير نشعر أننا أخوة ولحمة واحدة وأمة واحدة، إذا لم أصنف مع هذا المجتمع تريدني أن أصنف مع من؟ أصنف مع المعارضة؟ أو أصنف مع الطابور الخامس؟ أو أصنف مع المنافقين الذين يندسون في المجتمع باسم الدين؟ والله إن أناسا يوم أن تجلس معهم وتبحث في فكرهم وتحاورهم وتناظرهم وتقول لهم: لا بأس فيما تقولون بشرط أن نعرض فكركم وآراءكم وأقوالكم على 5 أو 3 من كبار علمائنا ونسلم جميعا بما يرونه في هذا الفكر، يقول: لا، لا أقبل، هذا فكر لا يمكن أن يعيش أو ينمو إلا في ظل السراديب والأقبية والكواليس، خفافيش أعماها النهار بضوئه ووافقها قطع من الليل مظلم. هذه ظواهر خطيرة في مجتمعنا، أن نجد أن السرية في أمر الدين دليل على الصواب والغيرة والدعوة والصدق. إذا كنت قادرا على الظهور فما الحاجة إلى الخفاء؟ إذا كنت قادرا على التصريح فما الحاجة إلى التلميح؟ إذا كنت قادرا أن تمشي في وضح النهار فلماذا تمشي في جنح الظلام؟ إذا كنت قادرا أن تعبد الله مع الجماعة فلماذا تعبد الله في الأقبية؟ إذا كنت قادرا أن تدعو الناس بكل كتاب معلوم وبكل شرع معروف وبكل فكر موثوق فما الحاجة إلى أن تتعامل مع الشاذ من الأفكار والغريب من العبارات والضعيف من النصوص والشاذ من الاجتهادات. هذا الفكر من سماته أن يجعل اجتهاد مجموع العلماء مطرحا مرميا مهدرا لا قيمة له، وأن يعتبر جهد آحاد شذوا في أفكارهم هو الجهد أو هو الفكر الذي يقبل. لو أن رجلا درس الشريعة فظل ضلالا مبينا، ثم أجمع العلماء على ضلال فكره وانحراف مقالته، هل من العقل أن أتمسك وأتشبث بفكر واحد أو آحاد شاذ أو شاذين منحرفين في فهمهم وأفكارهم؟ ومئات العلماء والدعاة والقضاة ورؤساء الأقسام في الجامعات الإسلامية والكتاب والمفكرين والعقلاء والحكماء، كل العلماء والفقهاء والقضاة والدعاة والعلماء بالآلاف، هؤلاء على ضلال مبين. أما الحق فهو عند فلان الذي لا يتكلم إلا في ساحة مجهولة وفي زبالة إلكترونية وعبر منشور دعي وعبر مقال مدسوس. والله إني لا أعرف أي عقل يقبل مثل هذا الفكر. ظواهر هذا الانحراف وفكره وبواعثه نحن لن نقف طويلا أمام التفجير، وكم مات من المسلمين وكم مات من غير المسلمين، لن نقف طويلا أمام هذا، لكن لنأخذ العبرة والدرس فيما يأتي. وحينما نتكلم بهذه الصفة وبهذا الأسلوب وهذه الطريقة على طريقة الدفاع المدني، إذا شب الحريق في المنطقة ألف فابدأ بعزل المنطقة باء حتى لا يصل إليها الحريق قبل أن تبادر بإطفاء الحريق في المنطقة ألف أولا. عزل وفصل المنطقة الآمنة واجب قبل أو في الوقت الذي تطفئ فيه الحريق في المنطقة المحترقة. ونحن نخشى أن يتسلل هذا الفكر في عقول أبنائنا وبناتنا وشبابنا وأحبابنا، نحن نخشى أن يصل إليهم كما قال الأول: أتاني هواها قبل أن أعرف الهوى فصادف قلبا خاليا فتمكن. من ملامح هذا الفكر الاستخفاف بالعلماء الذين يحملون هذا الفكر. لا قيمة لابن باز عندهم، لا قيمة لابن عثيمين عندهم، لا قيمة لابن جبرين عندهم، لا قيمة للعلماء الكبار عندهم، لا قيمة لسماحة مفتي عام الديار، لا قيمة لهيئة كبار العلماء، لا قيمة لمجلس القضاء، لا قيمة للقضاة، لا قيمة للدعاة، لا قيمة للعلماء. القيمة فقط لفلان وعلان وعلان الذين عرفوا بشذوذ الفكر وانحراف الفهم وسوء المواقف، وسوء المواقف التي يوشك أن تكون خيانة لله ورسوله وأئمة المسلمين وعامتهم. يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. الكلمة أمانة، ومن سكت عنها في الوقت الذي يجب النطق بها فإنه يمارس نوعا من الخيانة. الكلمة أمانة، ومن سكت عن الصدق والصراحة في المقام الذي يجب أن تبح فيه الحناجر صدقا وصراحة لله ورسوله، صدقا وصراحة وولاء لله ورسوله، فإنه يسكت عن حق أو يرضى عن باطل أو يجامل ضلالا أو يسكت عن انحراف، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وهذا كما أخبر صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور الناس، ولكن بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤساء جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. من الناس من يعرف أن الحق في مرضات الله وطاعة العلماء وولاة الأمر، ولكن ماذا يقول للجماهير؟ ماذا يقول للجمهور؟ ماذا يقول لأتباعه؟ ماذا يقول لمن يقف وراءه؟ الدعاة المعروفون المشهود لهم بالصلاح المتبوعون في مقامهم ودعوتهم علموا ذلك وبادروا بالبراءة منه، إما في بياناتهم أو في خطبهم أو في كلماتهم، وبقيت طائفة لا يرضيها من الحق الذي سمعوه شيئا، وإنما لا يعجبها إلا أن تطرب على نغم النشاز، ومن يك ذا فم مر مريض يجد مرا به الماء الزلالا. من سمات هذا المنهج المنحرف الذي يقف وراء مثل هذه الأفعال السرية في أمر الدين، وكما قال ابن مسعود رضي الله عنه: إذا رأيت الناس يتسارون في أمر دينهم فاعلم أنما يؤسسون بدعة. إذا رأيت الناس يتسارون في أمر دينهم فاعلم أنما يؤسسون بدعة. ثم أضف على ذلك من سمات هذا الفكر وأصحابه في حداثة السن وقلة التجربة والعاطفة العاصفة التي لا علم معها ولا بصيرة، ومن سماته الإعراض عن المجتمع المدني، الإعراض عن المجتمع، فلا مخالطة لهذا المجتمع ولا صلة بهذا المجتمع، لا حقوق للجوار ولا صلة بجماعة المسجد ولا صلة بالمسلمين ولا علاقة بأهل الحي ولا معايشة لمعاناتهم. قل أن تجد من يحمل هذا الفكر ممن يسعى في كفالة اليتيم أو الأرملة أو يسعى على المحتاج أو يغيث الملهوف أو يقف الأعمال النافعة الإيجابية المباركة، إنما هو فكر لا يتعايش إلا مع سلوك غريب يحتاج إلى أجواء عزلة مظلمة. ومن سمات هذا الفكر ترك الوضوح والصراحة، ترك الوضوح والصراحة، وإذا جوبها أحدهم بما يجب أن يقال من الحق أعرض ونأى بجانبه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أيها الأحبة، إننا مع هذا كله نحذر من النفاق الخطير ومن صفات المنافقين الذين يوشك أن يرقص بعضهم طربا في استغلال هذه الأحداث للإشارة بأصابع الاتهام إلى الصالحين والمستقيمين والعابدين الطيبين الخيرين، ونقول إن هذا المجتمع كله مجتمع متدين، كل هذا المجتمع مجتمع متدين. وأنا أؤكد لك هذا، حينما نذهب إلى بعض الدول الإسلامية والمراكز الإسلامية ويقولون فلان متدين وفلان عضو في المركز الإسلامي، فإذا عاشرناه وخالطناه إذ ببعض الذين نعدهم من عامة شبابنا ورجال مجتمعنا ربما كانوا أكثر منه صلاحا وصلاة وعبادة واستقامة، لكننا أشداء في القول والحكم بجور على أنفسنا وأحبابنا، وبأسنا بيننا شديد، ونغفر كل زلة وخطيئة للبعيد ومن كان غيرنا. والحقيقة نحن في مجتمع متدين، نعم فيه من قصر وفيه من ظلم نفسه، لكن أن نقسم المجتمع إلى فئات وطوائف ثم يأتي منافق يشير بأصابع الاتهام وكلمات مزعجة ليقول هذا من نتاج الأمر بالمعروف أو النهي عن المنكر، أو هذا من نتاج الدعوة إلى الله، أو هذا من نتاج العمل الدعوي والمعسكرات الشبابية الدعوية أو المخيمات الصيفية أو إلى غير ذلك. لا والله، إن الدعوة إلى الله هي صمام الأمان في المجتمع، وهي التي تحفظ على هذا المجتمع أمنه وخيره بإذن الله سبحانه وتعالى. أحبتي في الله، العجب أن كثيرين من الناس ينتقون حذاءهم وثيابهم ولباسهم وشماغهم وغترتهم وعقالهم غاية الانتقاء، أما الفكر فيجعلون عقولهم مسرحا ومرتعا لكل من يريد أن يجعلها مستودعا لزبالة أفكاره ونحاسة أذهانه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. كثيرون يأخذون الفكر كما قلت من المزابل الإلكترونية، وقد عبرت عن هذا كثيرا لأن المزبلة هي التي لا يعرف مصدر الوساخة فيها، الانحراف والوساخة الفكرية، انحراف فكري وكلمات دعية لا يعرف نسبها ومن قائلها وأفكار مجسوسة لا دليل عليها. أليس هذا دعي؟ أليس هذا لقيط في الفكر؟ أليس هذا مزبلة إلكترونية أقبل كثير من الشباب على الانقياد لها وترديد أقوالها، وأعرض بعضهم عن أن يكون تابعا مفتخرا لعلمائه وولاة أمره. شباب الإسلام، إن حمل السلاح لا يعني فقه الشريعة، إن القدرة والمعرفة لحمل السلاح لا يعني أن يكون الواحد فقيها بالشريعة، وقد تكون جنديا لكن لا يعني أن تكون صالحا للقيادة، وقد تحمل السلاح لكن هذا لا يعني أن تكون فقيها مجتهدا. نعم، ربما حملت السلاح في الجهاد في سبيل الله، وما اغبرت قدم في سبيل الله إلا حرمها الله على النار، لكن إذا أغلق باب الجهاد أو انتهت ساحته الفلانية فهل أنت مضطر أن توجد ساحة تسميها جهادا ولو على إزهاق أرواح المسلمين من بني جلدتك المصلين الصائمين، أو أن تخفر ذمما وتلغي عقودا وعهودا للمستأمنين وتستبيح دماءهم وأعراضهم وأموالهم؟ لماذا لا يقبل الشباب على العلم وكشف المواهب وتنمية الطاقات واستغلال القدرات؟ لماذا لا يقبل الشباب على ما ينفعهم؟ لماذا لا يتعاون ونتعاون جميعا مع الشباب فيما يحقق لهم طلب اللقمة الحلال، فيما يحصلهم، يزوجهم، يستمتعون بأسرة سعيدة، بذرية صالحة، يعيشون في مجتمعهم، يزرعون أو يتاجرون أو يصنعون أو يعملون؟ أما هذا الفعل فغايته سوء الظن بالمسلمين وسوء الظن بالإسلام وإجهاض مشاريع دعوية كثيرة وعرقلة مسيرة الدعوة وتشجيع سوق النفاق والمنافقين وهدر طاقات الشباب المسلم. ناهيك عن إزهاق أرواح الأبرياء، ووالله إن هذا المسلك الذي ظهرت بكل ترجمان واضح وبكل برهان عملي وبكل جلاء وبيان أبعاده وثمراته لن يزيد الناس إلا فقرا وجوعا ورهقا وتشتتا وتفرقا وتشردا. والله إن يستمر مثل هذا الأمر ولا نكون قادرين وشجعان وأقوياء في إنكاره واستنكاره ودفعه والتحذير منه، وإلا فإننا ندفع ثمنا عظيما. وما أمامنا من الحلول إلا ما ذكرته من كشف هذا الفكر وزيفه وزيادة الجهد في الدعوة إلى الله والإصلاح والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والجرأة والصراحة وإعلان البراءة التامة من قبل كل جهة علمية وفكرية ودعوية من هذا الفكر والتحذير من أصحابه. ومدار هذا الفكر على قاعدة التكفير، ينطلق هذا الفكر الذي هذه أعماله وأفعاله من قاعدة التكفير. ربما هذا التكفير بلغ إلى حد تكفير العالم فضلا عن تكفير الحاكم، مرورا بتكفير من لا يوافقهم على هذا الفكر، ومن كفر بسبب وقوفه أمام هذه المخالفات الصريحة لكتاب الله وسنة رسوله والعدوان على الإسلام، من لم يوافقهم على هذا فهو في نظرهم كافر ودمه مهدر. ذلك الذي اقتحم المبنى وأطلق الرصاص على الحارس المسلم يعتقد أن هذا الحارس الذي يحرس هذا المبنى الذي فيه مجموعة من هذه الجنسيات غير المسلمة لأنه يحرس كفارا فهو كافر، وينبني عليه أن من يعمل مع هؤلاء فهو كافر. ومتى استبيح دم الإسلام وأخرج من دين الإسلام؟ إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم عاتب معاذا، عاتب أسامة رضي الله عنه لما لقي رجلا من المشركين معه سيف طرير ما لقي هامة من رؤوس الشجعان والصناديد إلا فلها، فغضب عليه ولحق به وبارزه، فلما أهوى بالسيف على هذا الكافر المشرك ليقتله قال الكافر أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، فأهوى أسامة بالسيف عليه فقتله، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال صلى الله عليه وسلم أقتلته بعد أن قالها؟ أقتلته بعد أن قالها يا أسامة؟ أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ فماذا تفعل بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة تحاج عنه؟ طيب هذا الحارس والذي يعمل والذي دخل والموجود في ذلك المكان من المسلمين أو الأماكن المتفرقة، ماذا يقول هؤلاء الذين انتحروا وأحرقوا أنفسهم بالنار ودمروا هذه المواقع وقتلوا هؤلاء المسلمين وغير المسلمين؟ ماذا يقول هؤلاء ومن وراء هؤلاء ومن أفتى هؤلاء ومن دعم هؤلاء ومن نظر هؤلاء ومن روج لفكر هؤلاء؟ ماذا يقول إذا جاء هؤلاء السبعة وهم يقولون يا رب اسألوهم بما قتلونا ولما قتلونا؟ يقول صلى الله عليه وسلم إن المقتول يأتي يوم القيامة ويحمل رأسه بين يديه ورقبته تشخب دما، ويقول المقتول يا ربي إن فلان ابن فلان قتلني سله فيما قتلني. فماذا يقولون هؤلاء للا إله إلا الله التي يعتقدها الذين قتلوا ظلما وزورا؟ ماذا يقول هؤلاء القتلة للا إله إلا الله إذا حاجتهم عند الله عز وجل؟ ماذا يقول هؤلاء القتلة إذا جاء المسلمون من القتلى يحملون رقابهم ويقولون يا رب اسألوهم فيما قتلنا؟ ويقول الكفار أيضا يا رب دخلنا في عقد وعهد، حتى ولو كانوا لأنه يقتص. يظن البعض أن القصاص من المسلمين يوم القيامة إذا كانت الخصومة بين مسلم ومسلم، الخصومة تعاد يوم القيامة بين المسلم والمسلم والمسلم والكافر، وربما كان الكافر مظلوما ولو كان من أهل النار إلا أن يقتص له ممن ظلمه. إن الله لا يظلم الناس شيئا، الناس كل الناس مسلمين أو كفار، إن الله لا يظلم مثقال ذرة، الله لا يظلم سواء كان كافرا أو كان مسلما. أحبتي بالله، إن من الحلول التي يجب أن نبادر بها أن نكون أقوى في طرح المنهج المعتدل في التعامل مع الواقع، أن نكون أقوى في طرح المنهج المعتدل في التعامل مع الكل، في التعامل مع الناس صغارا وكبارا، قادة حكاما محكومين، علماء دعاة عامة. إن الله عز وجل قال في أهل الكتاب ليسوا سواء، ما أطلق القرآن حكما شاملا عاما على الكفار، وإن الله عز وجل قال في أهل الكتاب ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار بجبل يؤديه إليك ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائما. إذا كان هذا هو العدل في القرآن حتى مع الذين لم يوافقوا المسلمين في اعتقادهم وملتهم، فمن واجبنا ونحن مسلمون في مجتمع مسلم ونتعامل مع المسلمين حكاما وعلماء ودعاة ومسؤولين وعامة أن نكون منصفين. فطائفة كلهم جحود وحقد لا ينظرون إلا على مواقع الخلل والنقيصة، وطائفة كلهم نفاق لا ينظرون إلى الخلل والنقص والخطأ الموجود في المجتمع. علينا أن نكون على اعتدال، فالخير والعدل والحق والصواب والتنمية والحضارة وما وصلنا إليه مما تتمناه دول قامت قبلنا بمئات السنين أو بعقود كثيرة، أن ننظر إليه بعدل وشكر وثناء على الواجب الذي يقام به. وما كان من نقص فسبيلنا بكل محبة وكل مودة وكل غيرة وكل نصيحة. هذا يحتاج إلى إصلاح، وهذا يحتاج إلى بيان، وهذا يحتاج إلى معالجة. وإني لأحسب أننا في هذه المرحلة قد بدأنا بتوجه صادق نحو الإصلاح، ونحن في مجتمعنا وفي بلادنا ما لنا نجاة إلا في مركب الإصلاح. الإصلاح في كل شيء، أيا كان الخلل في أي جانب من أي نوع من أي صفة، لا نجاة لنا إلا بإصلاح مجتمعنا، ولكن على منهج معتدل لا جحود فيه ولا تطرف. أحبتي في الله، إن الإسلام جاء ليحفظ كرامة النفس البشرية، فإن كانت مسلمة فحقها عند الله عظيم، وإن كانت غير مسلمة، فإن كانت ذمية أو مستأمنة فحقوقها محفوظة. كان صلى الله عليه وسلم يأمر بالقيام عند مرور الجنازة، فمرت جنازة فقام صلى الله عليه وسلم لها، فقالوا يا رسول الله إنها جنازة يهودي، فقال أليست نفسا؟ إذن النفس البشرية حتى ولو اختلفت معنا في الملة، ما دامت معصومة الدم فلا بد أن نجتنب العدوان عليها في دمها أو في عرضها أو في مالها. وقد خبرنا التاريخ أن ابنا لعمرو بن العاص ضرب قبطيا في ظهره، فجاء ذلك القبطي في رحلة طويلة من مصر إلى المدينة يبحث عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فلما وجده قال إن واليك في مصر ولده ضربني وعيرني بأني قبطي، لما سبق فرسه. فتأكد عمر بن الخطاب رضي الله عنه فثبت له تلك الشكوى، فدعاه ثم علاه بالدرة ضربا على ظهره وقال متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا. إن هذا الدين يحفظ لغير المسلمين حريتهم في المعتقد إذا دخلوا في بلادنا مذميين أو مستأمنين، فلا يجوز لنا أن نجبرهم على أن يلتحقوا أو يعتنقوا ديننا، لكن من حقهم علينا أن نعرض لهم بضاعتنا بالحكمة والموعظة الحسنة والجدال بالتي هي أحسن. ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين. إذن أحبتي في الله، هذه قواعد الإسلام وهذه نصوص الدين والملة. ألم يكن بوسع أبي بكر رضي الله عنه، وهو الذي لم يتردد لحظة في قتال المرتدين مانع الزكاة، أليس بوسع أبي بكر ألا يدع على ظهر الأرض كنيسة مما وطئته خيل المسلمين؟ أليس بوسع عمر بن الخطاب ألا يدع على ظهر الأرض كنيسة مما وطئته خيول المسلمين في الفتوحات؟ لماذا تركوا هؤلاء على حالهم وتعاملوا معهم بمقتضى شرع الله عز وجل؟ الجواب واضح في الشروط العمرية، اتفاقية بين عمر بن الخطاب وبين طائفة من غير المسلمين يقولون ولا نجدد ما خرب من كنائسنا ولا ما كان منها في خطط المسلمين، وألا نضرب بنواقيسنا إلا ضربا خفيفا في جوف كنائسنا، ولا نظهر عليها صليبا، ولا نرفع أصواتنا في الصلاة والقراءة في كنائسنا فيما يحضره المسلمون، وألا نخرج صليبا أو كتابا في سوق المسلمين. أليس بوسع عمر بن الخطاب أن يقول لا نقبل إلا أن تكون الكنائس طاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا عمتا؟ أليس بوسع عمر بن الخطاب أن يقول لا نقبل إلا أن تدخلوا في الإسلام بالقوة أو نقتلكم بالسيوف؟ لكن الأمر ليس دين عمر بن الخطاب وليس دين أبي بكر، هذا دين الله عز وجل، وهذا شرع الله، وهذا كلام الله، وهذا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الدين الذي حفظ لغير المسلمين حقوقهم في أن يلتزموا بشرعهم ويتحاكموا إلى شرعهم. هل سمعتم أن الإسلام ألزم غير المسلمين بدفع الزكاة؟ الجواب لا. ما يلزم غير المسلم بما يلزم به المسلم، كذلك لا يلزم إلا بما يعتقده في دينه، وله الحق أن تقوم أو يقيم حياته الاجتماعية وفقا لدينه كما في الأحوال الشخصية زواجا وطلاقا وميراثا وغير ذلك. بل في العقوبات قرر الفقهاء أن الحدود لا تقام عليهم على غير المسلمين إلا فيما يعتقدون تحريمه كالزنا والسرقة، أما الذي يعتقدون حله كالخنزير والخمر فلا يعذرون عليه ولا يعاقبون. هذا دين من؟ هذا شرع الله عز وجل. وكثير ممن يجهل هذه الأحكام في دين الله عز وجل أو لم يتعلم هذا وإنما أخذ شيئا من الحماس والعاطفة يظن أنه يسعه ما لا يسع عمر بن الخطاب، ويسعه ما لا يسع أبي بكر الصديق، وأن هؤلاء قد قصروا وهو الذي كان أكثر جرأة وصراحة. لقد أشكل على أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه، أشكل عليه مخالفة أهل الذمة للمسلمين في أحوالهم، وأشكل عليه بقاء أهل الذمة فيما جرت به أحكام دينهم مخالفة للإسلام وهم يعيشون بين ظهراني المسلمين. فأرسل عمر بن عبد العزيز كتابا رسالة إلى الحسن البصري يقول له: ما بال الخلفاء الراشدين تركوا أهل الذمة وما هم عليه من نكاح المحارم واقتناء الخمور والخنازير؟ فأجاب الحسن البصري: إنما بذلوا الجزية ليتركوا وما يعتقدون، وإنما أنت متبع لا مبتدع، والسلام. من هنا كان لأهل الذمة طريقتهم وأسلوبهم وتقاضيهم، وإذا دخل غير المسلمين في بلاد الإسلام بعقد وعهد من ولي الأمر فحينئذ لا يجوز لأحد أن يعتدي على دمائهم وأموالهم أو أن يخفر عهد ولي الأمر بأي حال من الأحوال. أحبتي في الله، يبقى شيء واحد، إذا كان هؤلاء الذين يتبنون أعمال التفجير يعتقدون أن العلماء كفار وولي الأمر كافر وما يعطيه من عقد وعهد لا يعتد به ولا يعول عليه، فتلك مصيبة تقول لنا إن البلاء والتدمير والتفجير ما هو إلا ظاهرة وترجمة لفكر اسمه التكفير. أحبتي في الله، إن الله عز وجل أمرنا وقال: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. فإذا كان هذا هو الأمر فيجب علينا أن نتقي الله في أنفسنا وفي مجتمعنا وفي المسلمين. اليوم البلاء لم ينصب على غير المسلمين وحدهم، بل انصب على المصلين الصائمين العابدين الموحدين الذين ربما بل أجزموا، وعفوا عن قول ربما، أجزموا أن هؤلاء الذين قتلوا أكرم وأتم وأصلح وأكثر نفعا وبركة من هؤلاء، بل لا مقارنة. ألم تر أن السيف ينقص قدره إذا قيل إن السيف أمضى من العصا؟ ختاما أيها الأحبة في الله، أختصر ما بقي وأقول: إن من واجبنا ألا نتردد في فضح الفكر واستنكاره ومواجهته وتتبع مساربه فضحا ونقدا، ومصباح من النور يبدد جيوشا من الظلام. وأبشروا إن هذا المجتمع على خير ما دام الناس فيه يقتربون أكثر فأكثر. والله إن هذه المصائب التي وقعت من حولنا في العراق ووقعت من بيننا في التفجيرات ما زادتنا إلا التحاما واقترابا والتفافا واجتماعا والتفافا بعضنا حول بعض والتفافا من بعضنا حول علمائنا وولاة أمرنا. وسنكون في غاية الإعذار للمسلم المخطئ وفي غاية المحبة للمسلم الذي ندعوه ويتعلم، وسنكون في غاية الرحمة والشفقة لكل من ندعوه إلى دين الله عز وجل. ونحن بحاجة إلى نفس الرحمة ونفس العذر، إن أخطأنا يعذرنا إخواننا، وإن أخطأ إخواننا عذرناهم، وإن قصرنا أتم إخواننا، وإن قصروا أتممنا. نريد أن نعيش لحمة واحدة ويدا واحدة وقوة واحدة، ولا خير في التفرق ولا خير في النفاق ولا خير في المداهنة ولا خير في الجحود ولا خير في السكوت أو الخجل أو التردد في فضح أصحاب الضلال والانحراف. ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. أسأل الله أن يجمع شملنا، أسأل الله أن لا يفرح علينا عدوا وأن لا يشمت بنا حاسدا، أسأل الله أن يجمع شملنا وعلماءنا وحكامنا ودعاتنا ولا يفرح علينا عدوا ولا يشمت بنا حاسدا. تذكرت مسألة واحدة، كنت بأحد المؤتمرات وتحديدا في مؤتمر في زغرب في كرواتيا، وكان هذا المؤتمر كعادة كثير من المؤتمرات فيها من السب والشتم والحق والباطل والخطأ والصواب. فقام واحد يسب دول الخليج ثم تطاول سبا وشتما على بلادنا، فأمسكت به قلت له: أسألك بالله لو أنك أنت ومن وافقك وتابعك في حزبك وجماعتك استطعتم أن تكونوا حكاما للبلاد التي أنت من جنسيتها وتنتمي إليها، ثم استطعتم أن تعمروا في بلادكم مساجد كالتي في بلادنا وأن تنشروا خيرا كالخير الذي في بلادنا وجامعات كالجامعات التي في بلادنا وأن تصدروا إلى العالم الإسلامي وغيره من الدعوة والدعاة والمطابع والنسخ والكتب كالذي فعلنا، أنا لا أدعي أننا دولة أبي بكر وعمر ولا أدعي أننا سلمنا من الخلل والخطأ، لكن أسألك لو أنك أنت وحزبك وجماعتك توليتم الحكم في بلادكم واستطعتم قلب الأوضاع لتكون أوضاعكم مثل أوضاع بلادنا، وأغلقتم الخمارات التي في بلادكم وبيوت الدعارة وحانات الخنا والزنا، ماذا تسمي ذلك؟ قال: يا ليت كان نسميها خلافة راشدة. قلت: يا حبيبي ما فينا منافق يقول إننا في خلافة راشدة، لكننا نقول نحن أكثر أرض الله خيرا وأقل أرض الله شرا، وفينا ما نعلمه من الخطأ الذي نتواصى ونتعاون على تضييق منافذه ومساربه، وفينا خير كثير نحرص على زيادته ومضاعفته وانتفاع المسلمين به. فلماذا الجحود يا أخي؟ لماذا هذه العداوة؟ هل لأننا آمنون مطمئنون ولا يسركم إلا أن نتشتت كما يتشتت غيرنا؟ إنه فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. أسأل الله أن يثيبكم خير الثواب وأن يجزيكم خير الجزاء على ما تفضلتم به من هذا الاجتماع الذي شرفت به فيه بالحديث إليكم والمثول بين يديكم، شاكرا مقدرا لتعاوننا ووقوفنا وإحساسنا المرهف في مثل هذه الأحداث التي تقول لنا: لا بقاء لنا ولا سعادة لنا ولا كرامة لنا ولا رفعة لنا إلا إذا اجتمعنا وأصلحنا أحوالنا كما يصلح أهل البيت بيتهم ولو اختلفوا في بعض وجهات النظر داخل دارهم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه من كل ذنب إنه هو الغفور الرحيم. اللهم صل على محمد وآله وصحبه.
شكر الله للشيخ ما بين وأشفى به. أحبتي الكرام، لقاءاتنا متجددة وأفراحنا دائمة إن شاء الله، وبرامجنا متواصلة من خلال هذا النادي المبارك، ناديكم نادي اليرموك، ممثلا في اللجنة الثقافية المنظمة لهذا اللقاء الماتع. أقول الماتع لأننا جميعا استمتعنا ووجدنا ضالتنا عند شيخنا الليلة، فقد فند وبين وأوضح وأبان، فشكر الله له ونفعنا بما سمعنا وأعاذنا جميعا شرور هذه الفتن، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وردت كثير من الأسئلة، نأخذ بعضها بما يسمح به الوقت. فضيلة الشيخ، في ظل هذه الأحداث نرى كثيرا من الشباب بدأ يرجع ويفكر في إزالة لحيته ولا يثبت على الدين، فهل من نصيحة؟
الواجب علينا جميعا أن نتجنب صفات المنافقين الذين ذكرهم الله بقوله: ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن له أو اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على عقبيه. هذه فتن، وشرها على من قام بها وفعلها. أما نحن جميعا شبابا وشيبا، سواء كنا سابقين بالخيرات أو ظالمي أنفسنا أو مقتصدين، ينبغي ألا تزيدنا الفتن إلا رجوعا إلى الله وتمسكا بدين الله واتباعا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذان فريقان على خطر في الفتنة: فريق ينكس إلى الورى ويرجع القهقرى ويغير سمت السنة، وفريق قد يقع في أسباب تحبط عمله بانتقاد إخوانه الطيبين الصالحين من أبناء المجتمع. أحب أن أقول لكم وبكل صراحة، يجب ألا نجعل المظاهر هي مقياس الثقة والقدرة. يعني على سبيل المثال، لو جاءني شاب يريد أن يخطب ابنتي وقال: زوجني ابنتك، وكان ملتحيا وسمته على السنة في ثوبه وسواكه ولحيته، لا شك أني أحبه لما أرى من عنايته بالسنة، ولكن هل هذا يكفي أن ألقي بابنتي عنده دون أن أسأل عنه؟ أين سافر وأين ذهب وأين تعلم ويخالط من ويعامل من؟ وهل هذا السمت الظاهر يوافقه سمت باطن؟ صلاح السيرة والسريرة والسر والعلانية والظاهر والباطن هل يتطابقان؟ هل نحن أغبياء بدرجة أن نخدع بالمظاهر؟ نحن نحذر أن ننتقد السمت الظاهر الموافق للكتاب والسنة، ونحذر من أن نخدع بالسمت الظاهر الذي يريد منا أن نسلم بدون البرهان والدليل. ثم اعلموا أننا في هذا الزمن اختلط الحابل بالنابل، يعني يمكن أن يحمل هذا الفكر من هو ملتحن ومن هو حليق اللحية، ومن يطول ثوبه ومن يقصر ثوبه. إذن المظاهر يا إخواني يعني لا نتعلق بها كثيرا. من وافق السنة في مظهره يشكر ويؤجر ويدعى له بالثبات، لكن هذا لا يكفي. لو جاء رجل قال: أعطني مالك، حتى الذين يتعصبون للمظاهر لو جاء إليهم رجل بمظهر حسن وقال: أعطوني أموالكم أتاجر بها لكم ولا تسألوا عني وخذوا فقط هذا الظاهر، قالوا: لا، نريد أن نسأل عنك، يمكنك تصطادنا بهذا المظهر. إذن لا ينبغي أن نقف طويلا عند هذا، مع احترامنا كثيرا لهذا، مع عدم استسلامنا أبدا لهذا. نعم.
أيها الإخوة، الخيرات كثيرة هي، والنعم لا نستطيع عدها كما أسلفنا وبينا قبل ذلك ربنا في كتابه جل جلاله. من هذه النعم التي أنعم الله بها علينا في هذه المنطقة المباركة وبالأخص في هذه المحافظة معرض الكتاب والحاسب الآلي التاسع المقام بكلية المعلمين في جازان، والذي يستمر إلى يوم الجمعة 15 من هذا الشهر المبارك. مكتب هيئة الإغاثة الإسلامية العالمية له بعد هذه المحاضرة حفل مصغر يحتفي من خلاله بالمتعاونين مع المكتب منذ إنشائه إلى هذا اليوم، فالرجاء ممن وصلهم أو وصلتهم الخطابات بالحضور للتكريم رجاء أن يتواجدوا لاستلام شهاداتهم. إن مجلس إدارة هذا النادي المبارك ممثلا في رئيسه الأستاذ حسين الأقصم وجميع أعضاء المجلس يتقدمون بالشكر الجزيل بعد شكرهم لله عز وجل لفضيلة الشيخ الدكتور سعد بن عبد الله البريك، وفقه الله على هذه المحاضرة القيمة الرائعة، والشكر الجزيل لمحافظ هذه المحافظة المكلف أستاذ عثمان الراجحي الذي يرعى دائما مناسباتنا وبرامجنا، الشكر للجميع لكل من حضر هذه الفعالية.
الحقيقة أنا أريد من الإخوة أن يعني إصرارا على فعل الخير والاستمرار عليه أيها الأحبة، نريد أن نتبرع هذه الليلة لصالح جمعية تحفيظ القرآن الكريم بجيزان، الجمعية الأم، وأرى لو أن الإخوة الكرام المعنيين بالنادي والمسؤولين يقفون على الأبواب ويجمعون تبرعا ولا تبخلوا، إن شاء الله بريال أو 5 ريالات أو 10 ريالات أو أقل أو أكثر، حتى لا ينجح أهل الباطل في إجهاض أعمالنا الدعوية والخيرية، لا تكن هذه الأمور سببا يجعلنا نتوقف عن فعل الخير. سنستمر بإذن الله في الدعوة إلى الله، في حلقات القرآن، في تحفيظ القرآن، في مدارس القرآن النسائية، في الدعوة إلى الله، مكاتب الدعوة وتوعية الجاليات، في كفالة الأيتام، في كفالة المعوقين، في مساعدة الأسر، في إغاثة المنكوبين، في الأعمال الخيرية، في الهلال الأحمر، في كل عمل لن تكون هذه الأعمال سببا يردنا أو يعيقنا عن استمرار على الاستمرار والمضي في أعمال الخير. ولعل الإخوة يتعاونون مع شباب الكشافة ليجمعوا من الشباب ما تيسر إن شاء الله ريال أو أقل، المهم إثبات وبرهان في استمرارنا في دعم الخير والثبات عليه.